كلمة المولى مشترك لفظي بين معان متعددة، فكيف يصرف اللفظ إلى معنى الأولى بالتصرف؟ وهل
يكون للمعاني الأخرى مثل الحب مثل المحب والناصر؟
نعم،
أن تدل على الولاية بالمفهوم الشيعي.
طيب، هذا يحتاج إلى بسط في المقال، كيف نبسط المقال؟ كلمة المولى إثبات أنها مشترك لفظي دونه خرط القتاد. من قال إن كلمة المولى مشترك لفظي؟ قد تقول إن كلمة المولى تستعمل بمعنى المحب وبمعنى الناصر. أقول نعم تستعمل، لأنها مشترك لفظي. كلمة أسد تستعمل في الرجل الشجاع، لكن كلمة أسد ليست مشتركا لفظيا بين الحيوان الخاص ذو اللبدة، بين الحيوان الخاص ذي اللبدة وبين الرجل الشجاع، بل استعمالها في ذلك الحيوان على نحو الحقيقة واستعمالها في الرجل الشجاع على نحو المجاز. كذلك كلمة المولى، المولى بمعنى السيد، السيد أي المالك للأمر، مالك رقك، هذا هو المولى. تستعمل بمعنى المحب؟ نعم، لأن مالك رقك محب لك. تستعمل بمعنى المحبوب؟ نعم، لأن مالك رقك محبوب لك. تستعمل بمعنى الناصر؟ أيضا نعم، لأن مالك رقك ناصر لك. وبمعنى المنصور أيضا كذلك. هذه استعمالات مجازية، فكلمة المولى ليست مشتركا لفظيا. كلمة المولى بمعنى السيد. المولى تعد في اللغة من بين قوسين الأضداد. الأضداد كلمة في اصطلاح علماء اللغة يراد بها الكلمة التي تطلق على المعنى وعلى ضده. كلمة المولى تطلق على الشيء وعلى ضده. يقال للسيد مولى، ويقال للعبد مولى. في الصحاح مثلا فلان مولى فلانة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هذا بمعنى حبيب فلانة والعياذ بالله؟ بمعنى عبد فلانة مملوكها. أبو أيوب الأنصاري رحمه الله من الصحابة، جاء مع جماعة من الأنصار إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له السلام عليك يا مولانا. الحضور عند أمير المؤمنين استغربوا. لماذا استغربوا؟ لأنه لم يكن في ذلك العهد لم يكن يستعمل لفظ المولى ويقصد به العبودية التأدبية. في زماننا هذا الأمر شائع، أقول لك تفضل يا مولاي، يعني يا سيدي، تفضل يا سيدي، أنا لا أريد أنك مالك رقي بالمعنى الحقيقي، وإنما أقول ذلك على وجه كسر النفس تأدبا معك. هذا التأدب لم يكن متعارفا في ذلك الزمان، فلما قالوا يا مولانا يعني نحن عبيدك. أمير المؤمنين عليه السلام لابد أنه قرأ في عيون جلسائه الاستغراب من أبي أيوب الأنصاري وجماعة الأنصار، كيف يعدون أنفسهم عبيدا لعلي. فبادر أمير المؤمنين عليه السلام بسؤال أبي أيوب الأنصاري وجماعته عن سبب هذه التسمية. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم من العرب؟ ما هو المقصود قوم من العرب؟ العرب لم يكن فيهم عبيد، لم يؤخذ من العرب أسارة ليصيروا عبيدا. أنتم قوم من العرب، كيف صرت عبدا لي؟ فأجاب أبو أيوب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن أنت سيدنا ونحن عبيدك، ليس باعتبار أدبي مني، يعني ليس من باب كسر النفس لك، ليس تأدبا معك ومجاملة لك، لا، ليس هذا مني، وإنما هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي جعلنا عبيدا لك. من كنت مولاه، يعني من كان عبدا لي فعلي مولاه، فهو عبد لعلي. إذن هذه التسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله. كلمة المولى إذن بمعنى العبد وبمعنى السيد، وحيث إننا نعلم أنه لم يكن المراد من العبد من المولى في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، لم يكن المراد منه العبد، فالمراد به السيد. إن سلم الاشتراك اللفظي لكلمة المولى فهو بين المولى والسيد، وأما الناصر والمحب فليس من معاني المولى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، سلمنا أن كلمة المولى مشترك لفظي بين السيد وبين المحب والناصر، إلا أن القرائن بأنواعها قامت على أن المراد به بكلمة المولى في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، هو السيد وليس المحب والناصر. القرائن بأنواعها، ما هي أنواع القرائن؟ للقرائن أنواع. القرائن منها حالية ومنها مقالية، منها داخلية ومنها خارجية، وجميع هذه القرائن تدل على أن المراد بالمولى هنا هو السيد. أما القرائن الخارجية، نترك القرائن الخارجية إلى الأخير، أما القرائن الداخلية فبنوعيها المقامية والمقالية. القرائن المقامية، رسول الله صلى الله عليه وآله جمع الناس في مكان حار هجير، كما هو اللفظ الوارد في الرواية، هجير. جاء في بعض الروايات أمر بدوحات، يعني أسفل الأشجار، الشجر يتساقط منه الأوراق والأشواك، أمر بدوحات فقممنا، يعني كنسنا، ليجلس الحجاج تحتها. ووضع لرسول الله صلى الله عليه وآله ثوب على الشجرة ليستظل به. وفي بعض الروايات إن الحجاج كان بعضهم يضع طرف ثوبه تحت قدمه وطرفه فوق رأسه يحمي نفسه من الهجير، من حرارة الشمس ومن الرمضة. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر من تخلف عنه من الحجاج أن يلحق به، ومن تقدم عليه أن يعود. جمعهم في غدير خم. هذا هو الظرف، هذا هو المقام. هل هذا المقام يناسب أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيخطب فيهم ويقول لهم أحبوا عليا فإن عليا مؤمن؟ ما الذي يبينه من وجوب محبة علي؟ أفيبين إيمان علي وإن لم يكن إيمان علي معروفا؟ فلا يوجد في الأمة من إيمانه معروف. الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هل يوجد مصداق أبرز من علي بن أبي طالب في لهذا العنوان؟ ابن عباس يقول ليس في القرآن يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا وعلي أميرها ورئيسها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن إيمان علي كالنار على المنار، كل من يعرف الإسلام يعرف إيمان علي. فإذن ليس رسول الله صلى الله عليه وآله بصدد بيان إيمان علي. أكان رسول الله صلى الله عليه وآله بصدد بيان وجوب محبة المؤمن؟ أفيخفى هذا على أحد من المسلمين؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ أمر القرآن الكريم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أمر القرآن الكريم بوجوب محبة المؤمن، فإذا أمير المؤمنين مؤمن ومحبة المؤمن واجبة، وهذا مما هو معروف في الإسلام بالضرورة بكلا مقدمتيه. رسول الله صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد، والذي أوتي جوامع الكلم، وأحكم خلق الله على الإطلاق، الذي آتاه الله العلم والحكمة بقول مطلق، يجمع الناس ليبين لهم ضرورة من الضرورات. وقديما قيل توضيح الواضحات من الفاضحات، يجمع الناس ليبين لهم أمرا واضحا. إذن ليس المراد بيان وجوب محبة علي، لأن هذا من الواضحات، وليس المقصود بيان وجوب النصرة، لأن هذا أيضا من الواضحات. إذن لابد أن يكون المقصود بيان رئاسته وسيادته على الأمة. هذه هي القرينة المقامية. أما القرائن المقالية فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن من حسن البراعة ومن براعة الاستهلال وحسن التمهيد والتوطئة أن يكون ما يذكر في المقدمة له علاقة بما يراد بيانه. ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فمحبة علي واجبة عليكم، ما علاقة هذا بذاك؟ هذه هي القرينة اللفظية الأولى. القرينة الثانية، أما إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. إذن الذي أريد بيانه شيء يرتبط بما بعد رحلتي عنكم. أما إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني إني سوف أموت قريبا، فاعلموا أن محبة علي واجبة. وهل محبة علي لا تجب علينا إلا بعد موتك؟ أليست محبة علي واجبة على المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا تجب محبته إلا بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله؟ أم تقولون إن كلمة أما إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب لا علاقة لها بما سيأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه قرينة ثانية. نكتفي بقرينة ثالثة حتى نذكر القرائن الخارجية. القرينة الثالثة: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. محبة المؤمن واجبة، لكن هل يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله على من ترك واجبا أن يعاديه الله؟ هل دعا رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عادي من آذى مؤمنا؟ مثلا إيذاء المؤمن حرام، اللهم عادي من سرق. هذا الدعاء الذي تقشعر له الأبدان، رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو على من عادى عليا وعادي من عاداه. ألي أجل أن محبة علي واجبة وجوبا فرعيا فيدعو رسول الله صلى الله عليه وآله على من ترك هذا الواجب بهذا الدعاء الذي يقشعر له البدن؟ معاذ الله. الذي أرسل رحمة للعالمين، الذي يعد المؤمنين بأن شفاعتي مدخرة لكم لأهل الكبائر، يدعو على من يترك واجبا فرعيا أن يعاديه الله؟ معاذ الله. إنما يدعو بهذا الدعاء على من يعادي إمامه، فإن هذا هو الذي يستحق هذا الدعاء الشديد. وأما من ترك واجبا من الواجبات الفرعية فلا يتناسب هذا الدعاء مع ترك ذلك الواجب الفرعي. هذه قرينة لفظية ثالثة، والقرائن أكثر من هذا، كل الإجابات مبنية على الإيجاز. وأما القرائن الخارجية فكثيرة جدا، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي، وهذا مروي في صحيح البخاري: أنت مني وأنا منك. ومنها سوف نطوي كشحا عن بيانه، ومنها قوله صلى الله عليه وآله المروي في الصحيحين البخاري ومسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي. سوف نترك كل الحديث في هذا الحديث، يعني كل الشرح لهذا الحديث سوف نكتفي ببيان نكتة واحدة فقط: إلا أنه لا نبي بعدي. يقول العلماء إن إسناد عدم المعلول إلى وجود المانع لا يصح إلا إذا كان المقتضي له موجودا. هذا بعبارات العلماء، نحن سنذكر مثالا عرفيا. لو سألتني لماذا لم تحترق هذه الورقة، هذه الورقة الآن لم تحترق، لو سألتني لماذا لم تحترق فأجبتك لأنها مبتلة، يضحك مني الناس. هذه الورقة لم تلامس نارا، كيف تقول لأنها مبتلة؟ هذا التعليل مستهجم. نعم، لو ألقيت الورقة في النار وسئلت لماذا لم تحترق فأجبت لأنها مبتلة كان التعليل صحيحا. وأما إذا لم تكن الورقة مماسة للنار فالصحيح في تعليل عدم احتراقها أن تقول لأنها لم تمسس نارا. نأتي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كلمة أنت مني بمنزلة هارون من موسى لها عموم، تدل على عموم المنزلة. ما هي منزلة هارون من موسى؟ تعرف من القرآن الكريم: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. من أمر موسى أنه نبي. قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى يدل بحسب العموم اللفظي على أن عليا عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى، من منازل هارون من موسى النبوة، هذا العموم دخل عليه التخصيص استثني، إلا أنه لا نبوة بعدي. لماذا لست بنبي؟ لم يقل له لأنك لست أهلا للنبوة حتى يكون فاقدا للمقتضي، لم يقل لأنك لست أهلا للنبوة، لم يقل لأن النبوة لا ينال عهد الظالمين، لم يقل لأن النبوة إمامة من الله سبحانه، والإمامة إنما جعلها الله والنبوة إنما جعلها الله للمخلصين، والنبوة والإمامة التي بالنبوة إنما جعلها الله للذين جرى عليهم الاختبار وأثبتوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا تمت ملكتان، العلم، تعبير بالملكة تعبير مجازي، العلم والإرادة، إذا تمت للعبد فهو أهل للإمامة. لم يقل له إنك لست أهلا للنبوة، قال أنت لست بنبي لوجود المانع، مثالنا البلل في الورقة. ما هو المانع؟ أن النبوة قد ختمت بمحمد بن عبد الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو كان نبي بعدي فأنت نبي، فإذا يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام أهل للنبوة، وإنما لم يصر نبيا لوجود مانع وهو أن النبوة قد ختمت، لا لعدم أهليتك. فإذا إذا كان يوجد في الأمة من هو أهل للنبوة، أليس هذا قرينة على أن عليا عليه السلام وهو الأهل للنبوة بحسب الرواية، لا نقول بحسب روايات الشيعة، الرواية الموجودة في الصحيحين والمتواترة أيضا، هو أهل للنبوة. إذن الولاية التي أثبتت له بمعنى السيادة.